أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بينا بالأمس الضابطة الدقيقة تقريبا للمراد من مجهول المالك في ألسنة الفقهاء المتأخرين، يعني من زمن المحقق والعلامة فما بعد، واتضح لدينا أنه لا بد وأن تكون النسبة بين مجهول المالك واللقطة والحلال المختلط بالحرام نسبة تباين، وإلا إذا اختلطت النسبة اختلطت الأحكام. نحن لا نبحث عن مجهول المالك بالمعنى اللغوي حتى نقول النسبة عموم وخصوص مطلق، كل لقطة فهي مجهول مالك ولا عكس. نحن نبحث عن مجهول المالك الذي له أحكام خاصة في الفقه تخالف أحكام اللقطة وتخالف أحكام الخمس الحلال المختلط بالحرام، خمس المال الحلال المختلط بالحرام. على هذا لا بد أن نفترض النسبة التباين. طبعا هذا لا يعني تخطئة لا صاحب الجواهر رحمة الله عليه ولا بقية الفقهاء، لكن نقول ما ذكرتموه من أن النسبة عموم وخصوص مطلق لا فائدة منها، لأن نحن ليس لدينا في الآيات والروايات عنوان مجهول مالك أساسا. الذي لدينا في الآيات والروايات مجموعة عناوين: تراب الصائغ، مال كان عندي وفقد صاحبه، لا أدري في الحج نزلنا في فندق مع بعضنا مثلا في الخان أو ما أدري ماذا وفقد أحد الحجاج وكان ماله بين يدي، ماذا أفعل به، موارد من القبيل. لذلك أنا قلت التعبير بمفقود المالك أفضل كما عبر فذو الكشاني. ففي تقديري أن نأخذ بالتعبير مجهول المالك ونلحظ النسبة بينه وبين اللقطة، هذا يحرف المسار الفقهي عما ينبغي أن يكون عليه. لذلك كل كلامنا في مالين فقد صاحبه جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فالنسبة قطعا رح تصير بين اللقطة ومجهول المالك هنا الذي له الأحكام الخاصة عموم التباين. أيضا لازم تكون النسبة بين اللقطة ومجهول المالك والمال الحلال المختلط بالحرام أيضا لازم تكون هي التباين كما هو واضح، أو يكون مجهول المالك له أحكام في خصوص هذه الحالة له حكمه الخاص وهو التخميس في المال الحلال المختلط بالحرام، ما لا مانع، ما في مانع تكون كذلك. فليكن نحن أنا اللي بدي إياه بالحقيقة، يعني لوصف المكنون لكم اللي بدي إياه أنه لا ينبغي علينا أن نرتب الأحكام على عنوان مجهول المالك ونبصر لهذا العنوان، لأن هذا العنوان لم يرد في آية أو رواية أساسا، هذا عبر عن الفقهاء
من
إيه ماشي، بس الأحكام الشرعية نحن نأخذ موضوعاتها من الروايات مش من استعمال الفقهاء. جيد، من الفقهاء بعد أن عبروا بمجهول المالك بلشوا يخرجوا أجزاء منه، شي سموه لقطة شي سموه حلال مختلط بالحرام.
هو رب المظاهر نفسه مجهول المالك نفسه الموضوع ولا حكم المولانا
السبح الثاني. بالنسبة لرد المظالم، مرة مظالم معلومة إيه؟ المظالم المعلومة، هسه رد المظالم مثلا مش موجود بالروايات بهذا الشكل. المقصود من رد المظالم يعني إرجاعها إلى أهلها، لا نستطيع أن نرجعها إلى صاحبها فنتصدق بها عنه. هذا العبارة الله جيد.
لما المالك معلوم
هسه هذا واحد ثاني هذا واحد لا لا معلوم في إلى معنيان هو هذا هذا اللي أنا استبدي أذكره مبتدئين للبحث وأنا تعرضت له في الدراسة وهو أنه لابد بقي تذييلان في المقام. التذييل الأول يا إخوان هل يشمل مجهول المالك معلوم المالك الذي لا نستطيع أن نوصل إليه المال؟ شوف السؤال ما المقصود بالمعلوم المالك؟ لا في أمرين مرة أنا رأيت شخص بس بعد ما شفته أبدا ولا بيعرف عنه شيء مرة أخرى لا أعرفه وأعرف من هو وأعرف كل شيء عنه لكن لا أعرف عنوانه فقط كالإمام عليه السلام مثلا وأعرف أن المال هو للإمام عليه السلام من حيث الإمامة هل هذا ينطبق عليه عنوان مجهول مالك أم لا؟ سيد أخوي اختار بأن هذا ينطبق عليه عنوان مجهول المالك ولذلك بنى أننا إن قلنا بأن سهم الإمام ملك لشخصه عليه السلام كما هو ظاهر المشهور فيستحب نية التصدق عنه عند صرف سهم الإمام على المستحق لسهم الإمام وهي المصارف التي نحرز فيها رضا الإمام عليه السلام في الصرف فيها أقول إذا أحرزنا أن المالك يرضى بالصرف في مورد معين ولو أعمنا التصدق على الفقراء بناء على أن مصرف مجهول المالك والتصدق على الفقراء هل نستطيع نحن أن نقول بأن هذا نتصرف فيه تصرف مجهول المالك؟ نقول أساسا هو موضوعا مش مجهول المالك بدك تسميه مفقود مالك سميه مو مشكلة لا مش حق الاصطلاح لكن إذا علمنا أن المالك يرضى قطعا بأن نصرفه على ابنته ولو كانت غنية هل تشمله روايات مجهول المالك ما سمي بمجهول المالك قطعا لا تشمله لا يوجد لدينا دليل يشمله لذلك نية التصدق عنه عليه السلام لا تجتمع مع القول بأن ما نصرف فيه هو الذي نعلم أنه يرضى فيه هذا لا يجتمعان معا إيش لا بأس أن تقول نحتار من نية التصدق لكن مبنائيا نية التصدق لا تجتمع إلزاما يعني لا تجتمع مع القول بأننا نعلم بالرضا نعلم بالرضا كأنه أمرنا بالتصرف بهذه الطريقة جيد ما مشكلة كيف علمت افترض علمت بالإلهام يا أخي أو منام صادق أو جبلي القطع رأيته بشخصه عليه السلام ها؟ أنه قال لي فرقه بين طلاب العلم أو بين خدمة الدين أو بين المجاهدين الذين يدفعون عن حرام جدتي زينب أو عمة زينب سلام الله عليه ها؟ وقطعت بهذا المنام بأنه يرضى بهذا وهو مال شخصي للإمام بحسب الفرض حينئذ ليش بدي أنوي التصدق؟ ليش بدي أنوي؟ إذا شخص الآن أمرني أن أعطي ماله لفلان بدي أنوي التصدق عنه لا يجتمع هذا ما أقول طيب جيد التدليل الثاني يا إخوان أن مجهول المالك الذي نبحث عنه أو مفقود المالك هو الذي يكون مالكه محترم المال أو بحكم محترم المال محترم المال يعني مسلم محترم المال يعني ذمي بحكم محترم المال المعاهد وبعض أنواع الهبنة بحسب عقد الهدنة. تبكر جيد. أما غير محترم المال كما لو كان المجهول مالكه كافر غير ذمي وغير معاهد ولا شيء، هنا هل يكون مشمول لمجهول المالك؟ يجب التصدق به عن صاحبه، أو يجب التصدق به أساسا؟ والمفروض مال الكافر غير الحربي يعني غير الذمي وغير المعاهد لا احترام له. معلوم المالك أو غير معلوم المالك بالعنوان الأولي أستطيع أن أخذه استنقاذا، هذا معنى كوني غير محترم المال. لذلك مجهول المالك لا يشمل إلا من كان محترم المال أو ما في حكمه أو من في حكمه، هذا أيضا أمر واضح لازم نفرض. واللقطة كذلك يا إخوة، اللقطة كذلك، إذا أنا أمشي في شوارع نيويورك مثلا أو الفلسطيني يمشي في تل أبيب ولا يحتمل أن هذا المال وقع عن المسلم والتقطه وهو أكثر من درهم بكثير، وهو عالم أو مطمئن بأن هذا المال لكافر حربي يعني غير ذمي ومن في حكمه، لا شك ولا ريب أن أحكام النقطة لا تجري عليه، يتملكه فورا، ما في مشكلة استنطاد جيد. هذا بحث آخر بس. إذا قلنا بمطلق المال فيه الخمس إيه، إذا قلنا بس بالتكسبات لا هذا مو تكسب.
جيد.
بس هذا بحث آخر، بحث آخر خارج عن محل الكلام. جيد. أنا ليش دققت يا أخوان كثير بالتعريف بالأمس واليوم أخذ حيز أيضا؟ إنما دققت لأنه غدا سيأتينا أن أموال الدولة عند السيد الخوئي وجملة من الفقهاء بحكم مجهول المالك. إذا عرفنا ما هو مجهول المالك بالدقة سنبحث إنه ما هو الباب الذي من أجله قال هؤلاء الفقهاء بأن أموال الدولة مجهول مالك أو بحكم مجهول مالك. جيد، تحليل إن شاء الله. في مصطلح في خاتمة التعريف في هذه النقطة لابد أن نعرفه بشكل جيد يا أخوان، فرق بين مجهول المالك ومجهول الملك. مجهول المالك أو مفقود المالك، أنا أعلم بوجود مالك لكن أفقده، أجهله إما عنوانا أو معنونا أو كلاهما. مجهول الملك أجهل وجود مالك أصلا. مجهول الملك فيه حالتان رئيسيتان، الحالة الأولى أن أشك بوجود مالك لهذا الأمر ابتداء بعد أن كان مسبوقا بالعدم، وجدت حشائش مجمعة أو مجموعة من الحطب مجمع في مكان، هذا بالأمس القريب كان هنا مباحات أولية مثلا. أشك أن الذي جمعه جمعه بقصد الحيازة والتملك أو لم يجمعه بقصد الحيازة والتملك، كان عم يجرف الأرض وينظفها ووضعه جانبا، هذا شو اسمه؟ مجهول مالك ولا مجهول ملك؟ هذا اسمه مجهول ملك، يعني نشك في وجود ملك له، نشك في وجود مالك لهذه الأعياد، ما فينا نقول لهذا الملك بعد ما صار ملك، نشك أنه ملك أصلا. هنا نستطيع أن نستصحب عدم جريان يد محترمة مالك عليه ونستطيع تملكه أصلا وحيازته. الحالة الثانية أن نعلم أنه كان يوجد مالك محترم سابقا، ما نقول محترم، مالك سابقا، هنا يوجد شقان في هذا الفرض الثاني، أن نشك أن نعلم بوجود مالك ونشك في احترام مال هذا المالك. انتبه يا أكوان دقيقين أو كثير وبيأثروا الأحكام. أنا أعلم بوجود يد مالك عليه، واضح هذه عين، لكن أشك بأنه مالك محترم والله مالك غير محترم. أصل وجود مالك لا يعني احترام ماله أبدا، وما حدا يجي يقول في أصالة احترام الملك، لا يا عمي ما في شيء اسمه أصالة احترام الملك، فيه صنفان، صنف محترم وصنف غير محترم في الأساس. ها؟ ما عندنا أدلة عامة تقول أي ماشي، هذا مقيد بقيود يا شيخ، إلا أن يكون حربيا، إلا أن يكون كذا، إلا هذا معناه. فمن الأساس يوجد مالك محترم ومالك غير محترم. أنا إذا شكيت بعد علمي بيد مالك أنها محترمة أو غير محترمة من البداية، أيضا هذا المال لا يثبت بقاعدة ولا بأصل أنه محترم لصاحبه. ها؟ حتى لو كان في بلاد الإسلام، لكن أنا إذا حلته وعليه أمارة المال أشك أني ملكته أو لم أملكه. هذا الشاب هل ينفي دخوله في ملكي؟ أم أن هذا الاستصحاب محكوم لاستصحاب عدم طرو مالك محترم عليه؟ قد يقول قائل يا إخوان عدم طرو مالك محترم عليه معارض بعدم طرو مالك غير محترم، هو المالك إما محترم وإما غير محترم المالك. أقول عدم طرو مالك غير محترم، شو بكم ثبتوا فيه؟ ما بيثبت فيه شيء حكم شرعي. عدم طرو مالك محترم بيثبت فيه حكم شرعي. إذا واحد قال إذا استصحبنا عدم طرو مالك غير محترم لازمه طرو مالك المحترم، للوضع أصل مثبت يا حبيبي. هذه الملازمة مش شرعية. إذا مش مالكم كافر مالكم مسلم، في مالك إذا مش مالكم كافر مالكم مسلم، هذا ملازمة غير شرعية، هذا تقسيم واقعي تكويني.
هذا
واقعي. أدري بس الاستصحاب لا يثبت اللوازم الواقعية، تثبت اللوازم التعبدية.
صحيح العالم النظري
بس. أي أحسن أحسن، أنا بدي أثبتها بالاستصحاب، ما في يثبتها بالاستصحاب. لذلك الصحيح يا أخوان أن استصحاب عدم طرو مالك محترم عليه كافي، فيتحقق موضوع لا يجري معه استصحاب عدم تملك له إذا حزته، لأنه محكوم لذاك الاستصحاب وعليه. فأنا إذا شفت مال ملك وشكيت أنه مالكه كان مسلم في يوم من الأيام والله غير محترم، بستصحب عدم طرو مالك محترم عليه. هذا وين نبتلى فيه الناس؟ وين تبتلى فيه؟ في الدفائن. إذا في الدفائن يا إخوان ما علمنا، وجدنا ذهب خزن، ما علمنا أنه بعد الإسلام أو قبل الإسلام أو بعد دخول الإسلام إلى تلك البلاد أو قبل دخول الإسلام إلى تلك البلاد. مرة بنلاقي دراهم مسكوكة سكة إسلامية، أيضا نفس الإشكالية بتجي. إذا مسكوكة سكة إسلامية ويحتمل بشكل معتاد به أن يكون مالكها كافر كمان بحثت، لكن المسكوكة بسكة إسلامية قد يدعى مصبعا عليها يد مسلم فنشك في تحولها عنها فنستصحب العدد. عموما كل حالة إلها استصحاب، هذه ما بدي أدوخكم أكثر من هذا، بس هذا له ثمرات عملية موانا وهكذا يعني. الآن أنا وجدت كهف معين أو وجدت دفينة معينة وفيها ثمائن، إذا مسلم هذا مش هو للمالك الآن، لأنه في علم الله يوجد ورثة ورثة ورثة. إذا لمن انقرض الورثة الإمام وارث من لا وارث له. على كل حال ما بتملك جانبك، بينما إذا لم تجري يد مسلم عليه إلى حين دفنه ونشك بعد ذلك فيه فهو ابن المباحات بحكم المباحات الأولية، مباحات ثانوية هذه كما هو واضح. عموما مجهول الملك، الملك المحترم المقصود، غير مجهول المالك، هذا ما أردت قوله وأوضحته وانجرته إلى هذا، ولا تشمله أحكام. شو؟ الفرض الثاني أن تكون يد مالك محترم عليه سابقة ونشك في بقائها، نص صحيح البقاء.
نشك في الأعضاء.
طبعا طبعا طبعا. كما لو شككت وجدت مالا أعرف أنه كان لمالك محترم أشك أنه أعرض عنه أم لا، أستصر على من يعرض. لا من باب التوضيح بس عمليا متعرضين الآن. شو بيقولوا؟ إذا وجدت دفينة فإن كانت عليها آثار إسلامية فحكمه وكذا، إذا لم يكن عليها آثار إسلامية فحكمه وكذا، موجود في الفتاوى. ها؟ وأنا شكي في بقاء الملك سببه شكي في الإعراض. إذا شكي من نوع آخر ما صح بقاء الملك، ما مشكلة. جاي إسا المهم يا إخوان، شو حكم المال المجهول الملك؟ أنا اللقص، ما هو حكمه؟ لا شك أنه على مستوى القاعدة المال الذي هو لمحترم المال أول ما يكون في يدنا، فنقول لا يخلو، إما هو أمانة مالكية وإما أمانة شرعية. إذا دخل يدي باستيداع من صاحبه فهو أمانة مالكية، وفقد مالكه بعد ذلك وجهل. إذا أمانة شرعية، متى يكون أمانة شرعية؟ إذا كان هذا المال بين يدي بكسب غير محلل، هذا مش أمانة شرعية، مش أمانة مالكية، أمانة شرعية. إذا جيء به إلى داري، ولا أعرف بأي أسلوب جيء به إلى داري وأجهل مالكه، أيضا مش أمانة مالكية، أمانة شرعية. إذا طيره الهواء لا داري، أيضا أمانة شرعية. جيد، مقتضى القاعدة في الأمانة الشرعية أولا أن تحفظ إذا كان مما لا يسرع إليه التلف. إذا كان مما يسرع إليه التلف يصرفه ويضمن ثمنه، جيد، أو يبيعه ويصبح ثمنه هو بالسعر المتعارف. الحفظ إذا إله مصرف، ما إله مصرف في تفاصيل ما في يدخل فيها يا إخوان، ولست بصددها فعلا. نحن عم نمهد للبنوك، مش عم نبحث كل أحكام مش بالمالك، وإلا بروح لكم بالروايات عن مهد. لكن في قواعد عامة بالأخير، مال محترم المال أمانة في يدي واجده في يد صاحبه، هذا الحكم الأول باللقطة بالمجهول المالك. يجب حفظه، يجب أداؤه إلى صاحبه والتخلية بينه وبينه. صاحبه لا يدري أين ماله مثلا، هل حبسه عندي يجوز أم يجب علي أن أبحث عن مالكه؟ هون ببلش البحث يا اخوان. هناك من قال وهو المشهور بوجوب الفحص، وهناك البعض قال بعدم وجوب الفحص. والأقوى في محله بعد استعراض الأدلة وجوب الفحص. مقدار وجوب الفحص، لم يتم دليل صحيح سليم على مقدار وجوب الفحص، فمقتضى القاعدة وجوب الفحص حد الإمكان. وإلى مش بس اليأس، مرات بيكون الشيء ثمنه 100 والفحص بكلف آلاف أو ألف. قطعا لا يرضى صاحبه إذا عوى صاحبه، إذا علي على يا أساس أنا شو أدفع من مال الخاص. ها جيد. ويطرح أيضا إذا احتاج الفحص إلى أجرة، وهذه أجرة قليلة 100 بده مثلا فرضا، وهو ثمنه 1000 أو آلاف، أجرة الفحص تؤخذ من نفس المال والله من صاحبه. مرات الحفظ أيضا بده أجرة مش بس الفحص، هذا أمر يتلف إن لم نودعه في الثلاجة مثلا
أو في المايكروفون.
إذا احتاج إلى مؤونة الحفظ، المعروف بين الفقهاء أنه يصرف على حفظه من عينه، يصرف على فحص عن مالكه من عينه، ما بده يدخل بها الأبحاث، فعلا مش مهمة عندي. إذا فحصت وانتهت مدة الفحص، طبعا مدة هي اليأس هنا بالعادة، هي عدم الإمكان ولو لأن الفحص باهظ الثمن. في اللغة طالع إلى سنة معروف، ما هو حكم هذا المال حينئذ؟ احتمالات متعددة، قد يقول لك واحد واجب حفظه لمالكه، أمانة عندك مالكية أو شرعية حتى يجي صاحبها، فحصت حتى يأس، بلكي بالصدفة إجا في يوم من الأيام، بلكي هو مو ناسي، حالت بينك وبينه ظروف، وسيأتي في يوم من الأيام، بتصير نادرا. بيقول لك أنا رحت المكان فلان وحبسوني، بعد 30 سنة بيجي بيقول لك وين هذا اللي خليته عندك؟ بتصير. هنا هل يجب حفظه أمانة لصاحبه بعد اليأس عن الظفر به والإيصاء به طبعا حتى ما يفكروا ورثتي إنه ملكه وهكذا، أم في ثلاث أربع احتمالات في المقام؟ المهم من بينها هو وجوب التصدق به هذا البحث. أنا بحثته مفصلا يا أخوان واستعرضت فيه تمام الأدلة وانتهيت فيه إلى ما يقوله المشهور من أنه يجب التصدق به. في تساؤل أن التصدق به على خصوص الفقير أم مطلق من تصح الصدقة عليه ولو كان غنيا مليا من الشيعة الإمامية المؤمنين، لأن التصدق على المؤمن. الروايات للإنصاف ما فيها تحديد للفقير، ففرق بين إخوانك فكذا لكن بحسب مناسبات الحكم والموضوع. نحن لا نحرز إطلاق هذه الروايات لغير الفقير. صحيح الصدقة بالدقة تصدق على كل صلة لمؤمن قربة إلى الله ولو كان غنيا مليا، ولكن لا نحرز أن الروايات في مقام البيان جهة المواصفات. وفي آيات إنما الصدقات للفقراء، طبعا مش دليل هذه لأنه هذيك عم تحكي عن الزكاة الواجبة، لكن إنصافا من مجموع القرائن الإنسان لا يستطيع أن يتمسك بالإطلاق للقول بالتصدق على غير الفقير. هذا كله مش مهم يا أخوان، هذا الرأي الشائع عند الفقهاء. اللي بيهمني هو بحث غدا أبحث بس بدي أعطيكم عنوانه. قبل هذا البحث ظاهر كلام الفقهاء أنهم أطلقوا وجوب التصدق بمجهول المالك. مجهول المالك وهي النكتة أنا ما ذكرتها التعريف، لازم أرجع استدركها. أعم من المال الشخصي والمال الذمي، انتبهوا يا أخوان.
العيني
إيه الشخصي يعني العيني، والمال الذمي له في ذمتي آلف وحطن. ظاهر كلام الفقهاء وجوب التصدق بمال مجهول المالك سواء عيني أو ذمي. أنا الذي انتهيت إليه في البحث الفقهي أن المال الذمي لا يجب التصدق به، لأن كل الروايات التي تحدثت عن التصدق واردة في المال العيني في المال الشخصي، لم أجد عينا ولا أثرا من دليل يقول تصدق بالمال الذمي. والتعدي الذمي من الروايات المتعرضة للشخص هذا قياس بلا شك ولا ريب، لا أدري أن الفقهاء قاسوا والعياذ بالله، لا أكبرهم أطلقوا التصدق بمال مجهول المالك. البحث المهم يا أخوان هذا اللي بهمنا، هذا بنحتاجه من فقه البنوك. كيف بنحتاج أن نعرف شو هو مجهول المالك؟ نحتاج إلى أن نعرف هذا البحث. هل يجب علينا مراجعة الحاكم الشرعي واستئذانه أو التسليم له إذا طلب التسليم له عندما نريد أن نتصدق بمجهول المالك، أم نستطيع أن نستقل بالتصدق؟ أنا أدعي أن المشهور قالوا، مشهور يعني من زمن المحقق إلى يومك، يتصدق به ولم يذكر أنه يجب استئذان الحاكم. محقق النائيني قوى لجوب استئذان الحاكم، سيد الخوئي جرى مجراه وجعله في الكتابات الأحوط، لكن في فتاوى جعله فتوى فيما نعلم أنه يجب استئذان الحاكم الشرعي أو يكون الصرف تحت نظره والتصدق تحت نظره. هذه نقطة مهمة يا أخوان، نقطة مهمة. ليش تحت نظره؟ في دليل؟ إذا ما في دليل يستطيع كل من عنده مجهول مالك بعد الفحص واليأس هو يتصدق. لماذا يراجع الحاكم الشرعي؟ هل يوجد عموم ولاية للحاكم الشرعي في هذه الأمور؟ سواء قلنا ولاية الفقيه العامة أو لا، هذا بحث مهم يا أخوان، محل ابتلاء شديد، لذلك نبحثه هذا. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.